بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بفضيلة شيخنا عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه. وإلى درسنا، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان من بركة علمه، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنه، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة ثانية وحفظا بما علمه، وجزاه الله من جنس عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فنكمل ما كنا قد بدأناه في دروس المرض بشرح هذه الرسالة النافعة العظيمة للعلامة السعدي رحمه الله في أدب العالم والمتعلم وما يتعلق بذلك. فقال رحمه الله تعالى في هذا المبحث: أن من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة واحدة ثم بثها كان البركة في علمه، ولأن من ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنه، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان حياة له حياة ثانية وحفظا لما علمه، وجازاه الله من جنس عمله. سبق معنا فيما مضى، وهذا منه تأكيد رحمه الله لما مضى ومر من العمل بالعلم، وهذا يستوي فيه العالم وطالب العلم، من أن من الآداب الواجبة عليهما بث العلوم النافعة، وهذا في حق العالم متأكد، وفي حق طالب العلم إن استجمع الآلية والأهلية توجب في حقه، وإن لم يكن مؤهلا يقول وإن لم يكن مؤهلا أمسك حتى يتعلم. فلا شك أن العلم أو أن العمل بالعلم أن من العمل بالعلم بث العلم في الناس وتعليم الناس وإرشادهم وبيان الحق لهم، لما في ذلك من النفع العظيم في الأولى والآخرة، وهذا من بركة العلم. ومن أعظم الثمرات أن الناس يحملوا هذا العلم عنه، كما تقدم ومضى في كلام له رحمه الله تعالى وغفر له في أوائل هذه الرسالة العظيمة. ولا يجوز حالة هذه الشح بالعلم والإنكار، فهو يزيد بكثرة الإنكار منه وينقص إن كفا به شددت. فكما أن من شح بعلمه مات العلم بموته، بل ربما ينساه وهو حي لأنه لا يعمل به ولا يدل عليه، فكذلك من بثه بالناس وعلمه الناس كان حياة ثانية، وهذه الحياة الثانية يريد بها رحمه الله ما يعقب ذلك من بعد موته، فإذا مات وقبر نشر في الناس علمه وحث في الناس وقلد ذكره بين الناس، كما هو مشاهد معلوم لمن ينظر ويؤصل هذا التعليم على أسس علمية متينة مبنية على الكتاب والسنة وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأئمة النبلاء. فهذا التنظير وهذا التأصيل وهذا الربط للخلف بالسلف هو يعتبر من هذا الباب أعني حياة الثانية لهم، فهو حكم لما علموه وبينوه للناس. ولا شك أن من ثمرات العلم النافع أن يثمر عملا صالحا ومنه التعليم والشيء بالشيء كما يقال يذكر. وهو ما جاء في كتاب الشذرات لابن العماد رحمه الله تعالى غفر له، في ترجمة محمد بن إبراهيم الصفدي شذرات الذهب ابن العماد الحنبلي رحمه الله، قال في ترجمة أو ذكر في ترجمة محمد بن إبراهيم الصفدي وهو ينقل في ذلكم الكتاب عن الحافظ بن حجر رحمه الله قوله أن أحد أهل العلم كان يسمى بشيخ البطاهر، أحد العلماء كان يسمى بشيخ المطاهر، وأنه قد نجر نفسه على أماكن الوضوء ويراقب الناس يتوضؤون ثم يصوب هذا ويخطئ هذا ويقوم هذا حتى سمي بشيخ المطاهر. فهذا عمل بالعلم ومعلوم أيها الإخوة أن العمل بالعلم والدعوة إليه وبث الناس وبثه بالناس وحثهم عليه أمره عظيم، ولهذا جاء عن الإمام سفيان رحمه الله بما أخرجه الإمام الدارمي رحمة الله عليه في كتابه السنن مبوبا باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير الله، قال كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله يخشى الله، ليس بعالم بأمر الله، والثاني عالم بالله عالم بأمر الله يخشى الله، فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر، نعوذ بالله من ذلك. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله بما أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن المنافق أساء الظن بربه أداء العمل. فالعمل بالعلم أمره مهم جدا، ومنه تعليم الناس وبثه في الخليقة، فهذا من العلم النافع الذي هدى الله عز وجل إليه أهل الحق الذين علموا بالله وعلموا أمر الله فعملوا بذلك عن علم وهدى. وهذا الأمر كما قلت قد مر معنا وأشبعناه كلاما وتمثيلا من سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتذكير به مهم كما قلت، والذكرى تنفع المؤمنين. قال الإمام الحسن رحمه الله: لا تكن ممن يجمع علم العلماء وطرائف الحكماء ويجري مجرى السفهاء. لعل في هذا القدر كفاية في شرح هذا المقطع، ونكمل ما بقي. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم يا شيخنا. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن أهم ما يتعين على أهل العلم معلمين أو متعلمين السعي، السعي في جمع كلمتهم وتأليف القلوب على ذلك وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم يسعون له بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع، ولا يدعون الأغراض الضارة تملكهم وتمنعهم من هذا المقصود الجميل، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويظهرون على أن النزاع في الأمور الجزئية التي تدعو إلى ضد المحبة والائتلاف لا تقدم على الأمور الكلية التي فيها جمع الكلمة، ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات بينهم وتفريق كلمتهم، فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع ما لا يعد ولا يحصى، ولو لم يكن فيه إلا أن هذا هو الدين الذي حث عليه الشارع بكل طريقة، وأعظم من يلزم القيام به أهله، وأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص والتضحية اللذين هما روح الدين وقطب دائرته، وأن بهذا الأمر يتصف العبد أن يكون من أهل العلم الذين هم أهله الذين ورد في الكتاب والسنة من مدحهم والثناء عليهم ما لا يتسع هذا الموضع لذكره. وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، وإذا كان كل طائفة منهم منزوية عن الأخرى منحرفة عنها انقطعت الفائدة وحل محلها ضدها من حصول البغضاء والتعصب والتفتيش من كل منهما عن عيوب الطائفة الأخرى وأغلاطها والتوسل بها للقدح. وكل هذا مناف للدين والعقل ولما عليه السلف الصالح، حيث يظنه الجاهل من الدين، فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميلاتها بحسب وسعه، وناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تألمه وتعلم ما يتعلق به ويتفرع عنه من علوم الشريعة، وناصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة، وناصحا لأئمة المسلمين من ولاتهم وعلمائهم ورؤسائهم في محبة الخير لهم والسعي في إعانتهم عليه قولا وفعلا، ومحبة اجتماع الرعية على طاعتهم وعدم مخالفتهم الضارة، وناصحا لعامة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في إيصال النفع إليهم بكل ممكن، ويصدق ظاهره باطنه وأقواله أفعاله، ويدعو إلى هذا الأصل العظيم والصراط المستقيم. فنسأله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، وصلى الله على محمد وسلم.
نعم، في هذا الكلام منه رحمه الله إشارة عظيمة إلى جملة من المسائل النافعة المهمة التي ختم بها هذه الرسالة عظيمة، ومن ذلك تأكيده رحمه الله على جملة من أصول أهل السنة والجماعة، والتي منها الحرص على تأليف القلوب والسعي في جمع الكلمة، والحرص على سد وحسم أبواب الشر والعداوة والبغضاء، لأنهم اجتمعوا لله وفي الله، وأن يكون هذا التأليف كما مر على الحق وبالحق، ولو قام الناس على هذا الأمر بهذا الشرط لانتشرت الألفة بينهم وحسمت أبواب الشر والعداوة. وأشار أيضا إلى أمر مهم، وهو أن المقصد من هذا الطلب سواء من العالم أو المتعلم هو المطلوب واحد، وهو رضا الله جل وعز والفوز بجنته، والقصد واحد والمصلحة مشتركة، وهو نشر العلم وبثه في الناس والعمل بهذا العلم، فيحقق هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه واشتغال أو نفع. ولا شك أن هذا مبني على ما سبق، وهو أن المحبة بكل من كان من أهل العلم ممن كان على الطريقة المرضية والسبيل السوية، فهذا أمر قد سبق تقريره في ثنايا كلامه رحمه الله فيما مضى، وسيأتي أيضا تقريره في ختم هذا في قوله: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب، وتكميلاتها بحسب وسعه، تكميل هذا النص بحسب وسعه. فقال قبله: وفيه أيضا من تكثير العلم وتوسيعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو ظاهر، فإن أهل العلم إذا كانت طريقتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعضهم من بعض وأن يعلم بعضهم بعضا، إلى أن قال بعد أن ذكر جملة من الصفات المنافية من التفتيش عن العيوب وإظهار الأغلاط والتوسل للقدر، قال: كل هذا مناف للدين والعقل ولما كان عليه السلف الصالح. بعد ذلك من النصح لدين الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته ما يدل على هذا. إذن لا تفهم هذه الكلمة على إطلاقها ممن قد يظن ذلك من كلام الشيخ رحمه الله وهو كذلك. ثم أشار إلى أصل عظيم وهو وجوب التآخي بالله ولله والموالاة لله ولأوليائه جل وعلا، وذلك بالذب وبذل النصح لهم. فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جميل المخرج عند مسلم في الصحيح: الدين النصيحة الحديث. ثم أشار إلى أمر مهم وهو وجوب التنبه إلى ما يحرص عليه أو على ما يحرص عليه أهل الهوى من أعداء العلم، سواء من العامة أو من غيرهم ممن يدخل بين أهل العلم من أهل السنة ليفسد بينهم ويفرق كلمتهم، لأن في هذا التفريق والإفساد إذهاب لهم ولريحهم. ثم ذكر جملة رحمه الله من فوائد الائتلاف التي من حققها على الشرط المذكور فاز ونجح، ومن ضيعها خاب وخسر. ولا شك أيها الأحبة أن الاجتماع والائتلاف أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، جاءت نصوص الوحيين، وهذا ما أرغب التأكيد عليه ولفت النظر إليه في هذا المقام، أن الله جل وعلا قد أمرنا في كتابه الجل في علاه بالاعتصام والائتلاف والاجتماع، ولكن هذا الاحتفال لم يضربه جل وعلا، وإنما قيده بأن يكون هذا الاجتماع أو الاحتفال بحبله، وحذرنا جل في علاه من تركه. فقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكرر هذا الأمر بوجوب الائتلاف وترك الاختلاف في آيات كثيرة، منها قوله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والآيات في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا، كلها تدعو إلى وجوب الاعتصام بحبل الله عز وجل المتين والجرار والابتعاد عن كل ما يضاد ذلك ويخالفه. وجاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل سلام أفضل صلاة وأتم سلام، دالت على ذلك أيضا، فمنه ما جاء عند إمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحق الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد في مسنده: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العظيم التمهيد: شارعة اجتماع واختلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان، احدهما كتاب الله والاخر الجماعه، ولا جماعه الا بالامام. وهو عندي يقول، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لان كتاب الله يامر بالالفه وينهى عن التفرق. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في منهاج السنه مبينا ومفسرا معنى حبل الله عز وجل، قال: وفسر حبله بكتابه وبدينه وبالاسلام وبالاخلاص وبامره وبعهده وبطاعته وبالجماعه. هذه جمله من التفسيرات يسوقها رحمه الله. قال: وهذه كلها منقوله عن الصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وكلها صحيحه، فان القران يامر بدين الاسلام، وذلك عهده وامره وطاعته والاعتصام به جميعا انما يكون في الجماعه. ودين الاسلام في حقيقته، ودين الاسلام حقيقته الاخلاص لله. الاخلاص لله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن ادله السنه ايضا التام للاتفاق والحاث على الاتفاق حديث افتراق الامه المشهور الشهير المقارن في السنن وغيره، فهو حديث في اقل احواله الحسن. افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. ايضا حديث العظام المثاليه المقرب في السنن عند الترمذي وغيره واحمد عند اصحاب السنن والمسند وغيرها، هو حديث ثابت حسن في اقل الاحوال. قوله صلى الله عليه واله وسلم بعد ان اوصاهم بعد ان وعظهم قالوا: يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصلا. فإما ذكر فيه عليه الصلاة والسلام: إنه من يعد منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة وكيف السبيل والخلاص؟ السبيل والخلاص بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها. الحديث فتضمن ايضا ذم الافتراق، وان اختلاف شديد، وهذا مما اخبر به وعنه صلى الله عليه واله وسلم وقد وقع. فالعصمه ولا يكون الاجتماع الا على الحق وبالحق، وبذلك بلزوم السنه والهدي النبوي الشريف. اذن الاجتماع والاختلاف ودم الفرقة والاختلاف أصل كما قلت من أصول أهل السنة، دلت نصوص الوحيين عليه، وهو من أصول الفرقة الناجية طائفة المنصورة. من تمسك بهذا النهج وهذا الطريق نجا وسلم، ومن حاد عنه هلك وأهلك. ولن نضيف ما ان تمسكنا به وحققناه. رحمه الله ولهذا وصفت الفرقة الناجية بأنهم أو بأنها أهل السنة والجماعة وهم الجمهور أكبر والثواب الأعظم وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرق من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها فقد تكون الفرقة منها في غاية القلة وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع انتهى كلامه رحمه الله كما في مجموع فتاويه في الثالث منه وقال رحمه الله أيضا كما في 28 من فتاويه وتعلمون أن من القواعد العظيمة التي هي من اجماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البين فإن الله تعالى يقول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم ويقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة انتهى كلامه رحمه الله وقال أيضا في كتاب الاستقامة والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة ويقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة وليعلم أيها الأحبة أن الاقتراب والسعي بالتنظيم والتفريق بين أهل العلم وأهل الفضل من أهل الحق مسلك لأهل الأهواء لأنه كما مر وتقرر عندنا بشيء موجز أن السنة تدعو إلى الاستماع وتنهى عن الافتراق وأن من أصول أهل السنة والجماعة الاستماع والائتلاف على الحق وبالحق دل ذلك على أن ما كان بضد ذلك هو من أهل الفرقة من أهل الفرق المبتدعة وفاعله والعياذ بالله تارك مسلك أهل الهوى وأهل الافتراق ولهذا نجد أن أهل العلم من أهل السنة قد ذكروا فيما ذكروا في مصنفاتهم أن من علامات أهل الأهواء الفرقة قد مر في كلام شيخ الإسلام الماضي ما يدل على ذلك منهم من كلامه وأشار إليه أيضا الإمام ابن بطة العنبري رحمه الله في كتابه العظيم الإبانة عن شريعة الفرق الفرقة النافية فقد ذكر رحمه الله هناك كلاما عظيما مهما جدا ينبغي أن نتوقف عنده قال رحمه الله رحمه الله فقد ذكرت من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أخبر به من تفرق هذه الأمة ومضاهاتها في تفرقها اليهود والنصارى والأمم السالفة ما في بعضه كفاية لأهل الحق والرعاية فإن قال قائل نريد أن نعرف هذه الجرف المذمومة لنجتنبها، ونسأل مولانا الكريم أن يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوتهم الشياطين فأصبحوا حيارى عن طرق الحق صادفين. قلت فاعلم رحمك الله أن لهذه الجرف والمذاهب أن لهذه الفرق والملائكة كلها أصولا أربعة، فكلها عن الحق حائدة والإسلام وأهله معاندة. فذكر رحمه الله وأضال، فإما قال فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم، ذكر عن نقلا عن بعض العلم في ذم أهل الهوى وأنهم أهل فرقة وافتراق وأثناء لهذه الفرق، قال فهذا ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أثناء أهل الأهواء وافتراق مذاهبهم وعداد فرقتهم، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووقعه وادعى إليه علمه لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء، وذلك لأن الإحاطة بهم لا يقدر عليها والتفطي العلم بهم لا يدرك، وذلك لماذا لا يدرك؟ قال وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل على المحجة اعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه. ما هو ما هي صفات هؤلاء؟ عدم الاتفاق والاختلاف، وكذا وكبر عليه أهلها بمباينة الاختلاف. ثم بين رحمه الله فقال لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحضوره كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره يعني الآخر ويرجل ما يرجله، إلا يعني لا يمكن أن يكون ثمة اتفاق من كل وجه في هذا الباب. قال إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والامتياز بالأحكام الشرعية والطاعة الدينية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يقدرون، قد وافق الخلف الغادر للتلف الصادر. ثم قال رحمه الله أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى كتاب وعن نظام إلى تفرق وعن أنس إلى وحشة وعن اختلاف إلى اختلاف وعن محبة إلى بغضة وعن نصيحة وضلال إلى غش ومعاداة، وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وإما ذكر أيضا أهل العلم ومنهم العلامة الشاطبي رحمه الله وغفر له، في كتابه العظيم الاعتصام قال رحمه الله فاعلموا أن الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في علم الشريعة القائضين في لجتها العظمى العالمين بمواردها ومصادرها، والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول الثاني على ذلك، وإنما وقع خلافهم في القسم المفروض منه آنفا. يريد رحمه الله ما وقع من الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية الفروع التي يسمى بعضهم. قال بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة. الاختلاف الذي حصل والافتراق الذي حصل له أسباب ثلاثة قد تجتمع يقول وقد تختلف. أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك ويعد رأيه رأيا وخلافه خلافا، ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، وتارة يكون في كلي وأصل من أصول الدين، كان من أصول الاعتقاد من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية. فترى يعني هذا المتحرك قال فتراه قاحلا لبعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها حتى يصير منها إلى ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها. ما هو هذا حكمه عنده؟ قال وهذا هو المبتدع. وعليه نبه الحديث الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقدر الحلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقدر الحلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبد عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال يقول الشيخ الشاطبي رحمه الله قال معلقا على هذا الحديث قال بعض العلماء تدبروا هذا الحديث فإنه يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. انتهى المراد من كلامه ها هنا. وذكر رحمه الله في كتابه العظيم الموافقات قال فصل ولهؤلاء الجرم خواص وعلامات في الجملة وعلامات في التفصيل. أما علامات الجملة فثلاث، إحداها الفوقة التي نبه عليها قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، وغير ذلك من الأدلة. قال بعض المفسرين على من قوله رحمه الله قال يقول قال بعض المفسرين صاروا فرقا لاتباع أهوائهم وبمفارقة الدين تشتتت أهواؤهم فافترقوا، وهو قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم برأه الله تعالى منهم بقوله لست منهم في شيء، وهم أصحاب البدع وأصحاب الضلالات وأصحاب الضلالات والكلام فيما لم يأذن الله فيه ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل في هذا المقدار من البيان إظهار لهذا الأصل السني العظيم وهو الاجتماع والاختلاف والحث على المواقاة على الحق وبالحق. فلا بد أن نقدم هذا الأصل وأن تبذل دونه الأمور لتحقيقه وأن يتنازل المرء عن بعض ما يجده من أخيه، فمن ذا الذي يسلم ومن ذا الذي تقل خطاياه أو أخطائه؟ تقل يضل أخطاره. من هذا الذي يسلم؟ قل أن تجد مثل هذا. وعلى كل حال فلا بد من حكم هذا الباب وأن يكون ذلك على الحق وبالحق. ثم ذكر رحمه الله هنا جملة كما قلنا من الفوائد من فوائد الائتلاف العظيمة الظاهرة، وهي كلمات بينة ظاهرة لا تحتاج إلى مزيد شرح. ولكن ثمة أمر نبه عليه رحمه الله، وكما قلت قد أشار في هذا المقام إلى جملة من الأصول وجملة من الأمور المهمة. ومن ذلك أن يكون محبا ناصحا، فبين معنى النصح، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، وهو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وبين رحمه الله جملة من ذلك كيفية نصح الناصح من طلبة العلم والعلماء في هذا الباب، لكنه أشار إلى أمر كذلك ثالث وهو مهم وهو أصل. قال رحمه الله: ويتفرغ عنه من علوم الشريعة كلها ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به من أصول الدين وفروعه وتقديم محبته على كل محبة بعد محبة الله تعالى، وتحقيق متابعته في شرائع الدين الظاهرة والباطنة. لا شك أيها الأحبة أن من الأصول العظيمة المهمة، وهي من معنى أشهد أن محمد رسول الله، القيام بهذا الأمر فيما يتعلق برسول الله عليه الصلاة والسلام، وتقديم أمره وتعظيمه وتصديقه ظاهرا وباطنا، وتقديم محبته على محبة كل من كل أحد. وقد جاءت النصوص العظيمة الدالة على ذلك. كيف ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءنا بالبيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا. روى الإمام البخاري في الصحيح أن عطاء بن السائب يقول: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله بالتوراة، لأن عبد الله بن عمرو كان عنده علم بالتوراة. قال: أجل والله إنه موصوف بالتوراة ببعض صفته في القرآن. ما هي الصفة التي في التوراة؟ قال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غرير ولا فخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبله الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا هلكا. انتهى. هذه هي صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التوراة، وهو كما قال رضي الله تعالى عنه: فهذه أيضا هي صفته صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء بعضها في القرآن وبعضها في السنة. هذا النبي الكريم أشرقت الأرض ببعثته ضياء وفرحا. روى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه، وهو حديث صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأيدي وإنا لفي دمه حتى أنكرنا قلوبنا وهذا تعبير منه رضي الله تعالى عنه عن لوعة بأكرم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم. وساعة شديدة إي والله إنها لساعة شديدة حتى أنكروا أنفسهم من شدة الحزن وانقطاع الوحي وفقدان الصحبة صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيح عند الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل من الأنصار يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة التي دفع إلى المنبر أو دفع إلى المنبر فطاعت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه كأنه أمين الصبي الذي يسكن قال عليه الصلاة والسلام كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها قال الإمام الحسن البصري رحمه الله يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شوقا إلى لقائه فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه انتهى كلامه رحمه الله. هذه السنة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأتم السلام جاءنا بها لقية فلا بد من الإيمان به وتصديقه في نبوته واتباعه وتعزيره وتوقيره ونصرته والناس في هذا إلى معرفة ذلك أشد من حاجاتهم إلى الطعام والشراب بل إلى الهواء الذي يتنفسونه. ما ترك هذه السنة أحد إلا هلك. قال الله جل وعلا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فالقيام بهذا الأصل العظيم دلت عليه نصوص الوحيين من الكتاب والسنة فيجب على المسلم أن يقدم هذه المحبة عن قناعة وإيمان تام بكل انشراح صدر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. ويقول أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا قل أطيعوا الله والرسول. وقال مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك إني عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذا يجب لمن أراد سلوك الصراط المستقيم والسلامة في الآخرة والأولى أن يلزم سنة رسول الله قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا ولا يخفى أن لعلامات محبته عليه الصلاة والسلام لآثار تلك المحبة علامات كثيرة ليس هذا محل وقتها. ولكن أختم ما يتعلق بهذا المبحث بكلمة الحسن البصري رحمه الله، ذكرها العلامة السفاريني رحمه الله في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد وهي في السير أيضا، قال رحمه الله: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. أقول هذا حديث متفق عليه، المرء مع من أحب، لكن بعض الناس يحتج بهذا الحديث وترى أن أفعاله وأقواله بل وحركاته وسكناته على خلافه أو على خلافها، بل وتجد أن اعتقاده على خلاف اعتقاد رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا ينفعه هذا الحكم لأنه على النقيض منه. قال: لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق بالأبرار، لم تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم حريصا على أن تكون منهم، فتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم، وإن كنت مقصرا في العمل فإنما لا تنأم بأن تكون على استقامة. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المرجية يحبون أنبياءهم وليسوا معهم لأنهم خالفوهم في القول والعمل وسلكوا غير طريقهم فصار موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. وبهذا يكون قد أتينا على المراد من شرح هذه الرسالة النافعة العظيمة. وأقموا أيها الإخوة، ختم الله لنا ولكم بخير. السفر إلى الله في هذه الدار، السفر إلى الدار الآخرة، سفر يحتاج منا إلى صدق وإخلاص وهجرة حقيقية إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذه الهجرة قليل عليها الأعوان، كثير من يخجل، ولكن كما يقال لنا في سلفنا أسوة وبهم القدوة، فكيف نسلك هذا السبيل وكيف نترك هذا السفر وننجزه ونتجاوزه؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكما يقال طبعت جهيزة قول كل خطيب. قال: يقول فصل، فإن قلت إنك قد أسرت إلى مقام عظيم فافتح لي بابه واكشف لي حجابه. قال فصل: والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله، التعاون على أن من أعظم التعاون على البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله ورسوله. كيف يكون هذا التعاون؟ قال: باليد واللسان والقلب، مساعدة ونصيحة وتعليما وإرشادا ومودة، كل بحسب ما يستطيع، يريد رحمه الله كل بحسب ما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. ثم قال: ومن كان هكذا معهدا بالله كان الله بكل خير إليه أسرع، وأقبل الله إليه بقلوب عباده، وفتح على قلبه أبواب العلم ويسره لليسرى. ومن كان بالضد فبالضد، ثم قال قال الله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد. ثم قال رحمه الله فإن قلت فقد أشرت إلى سفر عظيم وأمر جديد فما زال هذا السفر وما طريقه وما مركبه. قلت زاده العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم ولا زاد له سواه. فمن لم يحصل هذا الزاد فلا يخرج من بيته وليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون أكثر من أن يحصوا فله به أسوة ولن ينفعه هذا التأتي يوم الحسرة شيئا. قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون إلى أن قال وأما طريقه فهو بذل الجهد واستفراغ الوسع فلن ينال بالمنى ولا يدرك بالهوينا وإنما كما قيل فخذ غمرات الموت واسم إلى العلا لكي تدرك العد الرفيع الدعائم. فلا خير في نفس تخاف من الردى ولا همة تصبو إلى لوم لائم. قال ولا سبيل إلى ركوب هذا الظهر أو هذا الظهر إلا بأمرين أحدهما أن لا يصبو في الحق إلى لوم لائم يعني لا يلتفت لا يصبو في الحق إلى لوم لائم فإن اللوم يدرك الفارس فيقرعه عن فرسه ويجعله طريحا في الأرض. والثاني أن تهون عليه نفسه بالله فيقدم حينئذ ولا يخاف الأهوال. فمتى خافت النفس تأخرت وأحجمت وأقلدت إلى الأرض ولا يتم له هذان الأمران إلا بالصبر إلا بالصبر. فمن صبر قليلا طارت تلك الأهوال ريحا رقاء في حقه تحمله بنفسها إلى مطلوبه. فبينما هو يخاف منها إذ صارت أعظم أعوانه وقدمه. وهذا أمر لا يعرفه إلا من دخل فيه. أما مركبه فصدق اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بكليته وتحقيق الافتقار إليه من كل وجه والضراعة إلى الله وصدق التوكل عليه والاستعانة به والانقراع بين يديه كالإناء المظلوم المبشور الفارغ الذي لا شيء فيه يتطلع إلى قيمه ووليه أن يجبره وأن يلم شعته ويمده من فضله ويستره. فهذا الذي يرجى له أن يتولى الله هدايته وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق هذه الهجرة ومنازلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولعل في كلامه غنية وكفاية. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا وأن يحشرنا تحت لواء سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. شيخنا الفاضل وفي ختام هذا اللقاء الطيب المبارك لنا وقفات شكر ودعاء. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. نتوجه جميعا باسمي واسم إخواني جميعا بالشكر الجزيل إلى شيخنا الفاضل وأستاذنا الكريم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وبارك فيه على هذه الدروس العلمية المباركة والتي وجدت القبول والحرص عليها من قبل إخواننا الطلبة، وذلك لما تميزت به من الأصالة والقوة العلمية والمنهجية السليمة والصدور عن الأدلة والعناية بالآثار. هذه الآثار التي قال فيها وعنها الإمام مالك رحمه الله كما رواه عنه الخطيب في الفقيه والمتفقه بالسند الصحيح: ما قلت الآثار في قوم إلا ظهر فيهم الأهوى. نشكر شيخنا الفاضل على هذه الهدايا الثمينة والدرر المكنونة، فأعظم الهدايا والعطايا هدايا العلم كما مر معنا في دروسنا، وكيف لا تكون كذلك وهذا كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول لابن أبي ليلى: ألا أهدي لك هدية؟ وكانت حديثا في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. وفي السابق كان الواحد يرحل ويقطع الفيافي والقفار ويركب البحار ويواصل الليل والنهار فيما هو أقل من هذا، والله يسمع الحديث الواحد وينتفع بالكلمة الواحدة. وفي هذا الزمان أصبح أشياخنا يفيدون علينا إن صح التعبير عن طريق هذه الوسائل التي هي من نعم الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فما على شباب السنة إلا أن يقبلوا على هذا الخير العظيم الذي يسره الله لهم وإن كان الوافد والمقبل عليهم قليل، وليحرصوا على لزوم أشياخهم وحضور مجالسهم، وبهذا ينال الفوز والظفر. وإذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: الشافعي كالشمس للدنيا، وهو أحمد وهو من هو إمام أهل السنة، ويقول مثل هذا، ويجر إسحاق ابن إبراهيم ويقول: إن فاتك الشافعي لا تجده. فماذا نقول نحن اليوم؟ وكيف إذا كان الواحد منا يجهل الكثير ويعلم القليل؟ والله إن عجبي لا يكاد ينقضي من فئام من الفارغين ذوي البطالة المقنعة زهدوا في مثل هذه المجالس إن لم يزهدوا فيها، واستبدل كثير منهم الذي هو أدنى بالذي هو خير، الذي هو أدنى بالذي هو خير. نهار أحدهم يمضيه في البطالة وليله في القيل والقال، بئس الحالة، يتصدرون لكل فتنة ويخوضون كل محنة. آثروا الكلام على العمل وأقعدهم التواني والكسل. الشاهد يا إخوان أن هذه السنة يحيا لها أهلها ويذب عنها الدخيل أهلها، ومن كان كذلك ينبغي أن يحرص عليهم ولا يشتغل عنهم والله بأهل ولا مال ولا خول. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعظم الأجر والمثوبة لشيخنا عبد الله، وأن يعزه بالتوحيد والسنة في الدنيا والآخرة، وأن يبارك فيه وفي علمه وعمله وعمره وأهله وذريته، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. وكما يقال: حتى لا نبخس الناس أشياءهم، فإن يتوجه بالشكر والدعاء إلى كل من ساهم في إنجاح هذه اللقاءات المباركة، وأخص بالذكر من ساهم بتوسيع المكان لإخوانه الطلبة وإفساح المجال لهم، فجزاه ربي خير الجزاء. وقبله من وقف وقفات سابقة في نصرة دعوتنا المباركة في هذه المنطقة، وذلك بدعم الوقف الخيري وبذل ماله في توزيع كتب التوحيد والسنة وأشرطة علمائنا وأشياخنا الكرام ومشاريع أخرى تذكر وتشكر، فجزاه ربي خير الجزاء. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدمه خالصا لوجهه الكريم وذخرا له بين يديه يجده يوم لقاء رب العالمين، وأن يثبته على التوحيد والسنة، وأن يختم له ولنا بخير. فكم لمن تسبب في مثل هذا من الأجر والثواب في زمن غربة التوحيد والسنة، كيف لا والإمام يحيى بن يحيى النيسابوري شيخ البخاري ومسلم رحمه الله الجميع يقول كما في سير أعلام النبلاء: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، فانصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ومن نصر هذه الدعوة فهو مسرور بنصر الله. وأخيرا أتوجه بالشكر والدعاء إلى شباب السنة الذين ما غيرتهم فتنة ولا بدلتهم محنة ولا ألهتهم دنيا وما شغلهم أهل ولا مال وما شاب دينهم نقص ولا أثنتهم غربة، فتمسكوا بالسنة ولزموا علماءهم وأشياخهم. أشكرهم وأبشرهم جميعا بما قاله أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله الذي أورده الخطيب في تاريخ بغداد، والذهبي في السير: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. ومرة أخرى بل ومرات وكرات شكرا لفضيلة شيخنا وأستاذنا الكريم عبد الله، وجزاه الله عنا خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.